أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في هذا الدرس الثاني حول مسألة حقوق الإنسان وعلاقة هذه المسألة القيمة والتي هي محل نقاش في عالمنا المعاصر، علاقتها بمسائل الدين والتدين والإسلام عموما، نأتي في هذا الدرس للبحث عن الفضاء الغربي الذي طرحت فيه قضايا حقوق الإنسان. نذكر إجمالا أننا في الدرس السابق بينا المفاهيم الكلية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، بينا مفهوم الحق في التعريفات المتعددة، في الاصطلاحات المتعددة، وبينا قضية الإنسان وضرورة أخذ موقف نظري مسبق حول ماهية الإنسان، إلى غير ذلك من القضايا التي لن نعيدها بطبيعة الحال. في هذا الدرس نريد أن نطل إطلالة إجمالية حول مسائل حقوق الإنسان كما قلنا في الفضاء الغربي، على ما ذكرته أهم الموسوعات والكتب التي كتبت في هذا الفضاء الأكاديمي، الفلسفي، الحقوقي وغير ذلك من الفضاءات. الكلام يقع في هذا الدرس على 5 أمور أساسية. في الأمر الأول نريد بعد تعريف حقوق الإنسان كما ذكره المصادر، ذكرته المصادر الأساسية لهذه المسألة، نريد أن نطل إطلالة حول التاريخ، تاريخ هذه المسألة في الفكر الغربي، أو كما صورها الفكر الغربي من الحيثية التاريخية ومن الناحية التاريخية. ثم ننتقل بعد هذا العرض التاريخي لنبين ما هي السمات الأساسية المشكلة للحقوق، حقوق الإنسان في الكتب الفكرية الغربية الحقوقية والتاريخية وحتى السياسية. ما هي السمات؟ ما هي المحددات؟ ما هي العناصر التي أجمع عليها هؤلاء لأجل تعريف حقوق الإنسان؟ ثم ننتقل بعد هذه المسألة الثانية والنقطة الثانية، ننتقل إلى النقطة الثالثة. ما هي النقطة الثالثة؟ نريد أن نبين مسألة مهمة جدا في الحقيقة، وهي الإشكاليات المعاصرة التي ما زالت إلى يومنا هذا محل نقاش بين نفس المفكرين في الفضاء الأكاديمي الغربي. أسئلة ما زالت حيوية، يوجد آراء كثيرة حولها. نريد أن نتعرض لأربعة مسائل أساسية ما زالت إلى الآن محل إشكالات. بعضهم يقول إن هذه الأمور يجب أن تدخل في تعريف حقوق الإنسان، وبعضهم يرفض هذا الأمر، إلى غير ذلك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. بعد هذه المسألة الثالثة نتعرض في المسألة الرابعة إلى مصدر حقوق الإنسان. كيف تتولد لدينا منظومة الحقوق المسمات بحقوق الإنسان على ما طرحه المفكرون في الفضاء الغربي؟ ما هي المصدر؟ ما هو المصدر المولد لهذه الحقوق؟ وأخيرا في النقطة الخامسة والأخيرة نتعرض لتصنيفات حقوق الإنسان الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل أساسي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة. بطبيعة الحال هذه القضايا التي سنطرحها الآن سنتحدث عنها في الدروس اللاحقة، ولكن ضمن فضاء الفكر الإسلامي. ولكن اليوم دعونا نخصص الكلام حول ما طرح في الغرب حول هذه المسألة. أولا، إذا جئنا إلى النقطة الأولى، تبين معنا في الدرس السابق بأن حقوق الإنسان هي عبارة عن معايير، عن منافع، عن سلطة وملكية ناقصة كما ذكرناه في الدرس السابق، تتعلق ببعض الأمور مثل حق التعليم، مثل الأمور السياسية، مثل حق التصويت، حق التجمع السلمي والاحتجاج وغير ذلك. هذه الحقوق حتى وصلت إلى صيغتها النهائية في الأمم المتحدة أو في المعاهدات الدولية المعاصرة والموجودة والمتبنات في عالمنا المعاصر، لم تصل فجأة إلى هذه النقطة، بل هناك جذور تاريخية وتحولات كبرى وانعطافات عالمية حصلت حتى وصلنا إلى هذه الصيغة النهائية التي نشهدها في عالمنا المعاصر. إذا أردنا أن نتعقب هذه النشأة فإننا بطبيعة الحال نجد أن جذور مسألة حقوق الإنسان موجودة أولاً في الأديان القديمة، في الأديان التوحيدية. نجد أن الكلام الإلهي الذي نجده في الأديان التوحيدية بالخصوص هي عبارة عن نظرة ذات كرامة للإنسان، نظرة تتحدث عن كرامة وحقوق الإنسان، وبالخصوص ما نجده في الدين الإسلامي على ما سيتبين معنا لاحقا إن شاء الله في الدروس الآتية. ولكن أيضا نجد أنه في كتب التاريخ وفي كتب الآثار حتى نجد أن هناك جذور ترجع إلى الحضارات القديمة، مثل حضارة بابل في شريعة حمورابي، أو الحضارة الفارسية في الذي يسمى في هذا الأثر الذي وجدوه ليس من فترة بعيدة قورش، الذي ينص أيضا على حقوق ترجع إلى الإنسان، وكذلك في الحضارات الشرقية بالخصوص مثل الحضارة الصينية، الحضارة الهندية وغير ذلك من الحضارات الضاربة في التاريخ. نجد أن البحوث الأركيولوجية، البحوث الآثارية، عثرت على وثائق تبين أن هذه الحضارات كانت تنظر أيضا نظرة حقوقية إلى الإنسان، بغض النظر عن تفاصيل هذه الحقوق. إذ نجد مثلا أنه في بعض هذه الحضارات القديمة كان يوجد هناك أمور مثل الاستعباد والاسترقاق غير المشروع وغير ذلك، ولكن أصل فكرة الكرامة الإنسانية، أصل فكرة الحق وحقوق الإنسان، هي فكرة كانت موجودة في الحضارات القديمة البابلية والفارسية والهندية والصينية، فضلا عما ذكرناه من الأمر الموجود في الأديان. فإذا هذه الجذور الضاربة في التاريخ موجودة لفكرة حقوق الإنسان، ولكن عالميا في عالمنا المعاصر نجد أن هناك أحداث، وأنا ما زلت أتكلم عن التأريخ لفكرة حقوق الإنسان في الفضاء الغربي كما نبهت أكثر من مرة في بداية هذا الدرس. هناك تحولات كبرى وانعطافات كبرى يمكن أن نقول إنها حدثت في مرحلتين مفصليتين في تاريخ عالمنا المعاصر. المرحلة الأولى في القرن الثامن عشر. في القرن الثامن عشر الذي يسمى في التاريخ الغربي، تاريخ الفكر الغربي، بأنه عصر التنوير، الذي برز على ساحته كثير من المفكرين والأدباء مثل فولتير، مونتسكيو، وجون جاك روسو وغيرهم، الذين أبرزوا فكرة الحقوق الطبيعية للإنسان، أن الإنسان له حق يرجع إلى طبيعته، ليس حقا مجعولا مفاضا متفضلا عليه به، بل هذا حق طبيعي. في هذا العصر في القرن الثامن عشر كما ذكرنا في عصور التنوير بدأت تبرز هذه المسألة، مسألة حق الإنسان والحق الطبيعي للإنسان. وفي نفس السياق في القرن الثامن عشر حدث أمران أيضا نجد أنهما من التحولات الكبرى في تاريخ الفكر الغربي، أديا إلى بروز فكرة حقوق الإنسان أكثر إلى الساحة النقاش والساحة الفكرية. الحدث الأول هو استقلال أمريكا، وهذا الأمر ترافق مع وجود وثيقة استقلال أمريكا التي سطرت فيها قضية أن الناس يولدوا متساوين، وأن الناس قد منحهم الله تعالى حقا بحكم تساويهم في الإنسانية. هذا برز في وثيقة استقلال أمريكا في القرن الثامن عشر، في العقد السابع من القرن الثامن عشر بالخصوص. ثم الحدث الآخر الذي جرى هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية في الحقيقة ألقت بظلالها على كثير من النظريات السياسية والحقوقية في العالم. الثورة الفرنسية التي حدثت في عام 1789 ميلادية أدت أيضا إلى بروز وثيقة تسمى وثيقة حقوق الإنسان والمواطن كما هو مشهور في الكتب الحقوقية والقانونية. أيضا هذه الوثيقة التي برزت مع انتصار الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر أيضا كان لها الدور الأبرز والأكبر من أي شيء آخر في هذا القرن لإثارة النقاش حول قضية حقوق الإنسان. ثم يستمر هذا الأمر إلى المحطة الثانية في التحولات الكبرى وهو في القرن العشرين. في القرن العشرين في الحقيقة يوجد أولا عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز الأمم المتحدة وبروز فكرة حقوق الإنسان وتدويل فكرة حقوق الإنسان، يعني جعلها مسألة غير محلية، مسألة دولية عالمية. وبطبيعة الحال بعد ثلاث سنوات في عام 1948 برز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الذي رسخ نفسه من خلال قبوله من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما زال بغض النظر عن التعديلات التي طرأت، ولكن في أصل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان له موطئ القدم الكبير والراسخ في تثبيت قضية حقوق الإنسان في تاريخ الفكر الغربي بالخصوص، وأدى إلى تثبيت هذه المسألة عالميا في شرق العالم وغربه، وصولا إلى معاهدات بدأت تبرز بشكل كثير. مثلا في عام 1966 برزت المعاهدتان المتعلقتان أولا بالحقوق المدنية والسياسية للإنسان، ومعاهدة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للإنسان. هاتان المعاهدتان أيضا رسخت فكرة حقوق الإنسان. هذه التواريخ، هذا العرض البانورامي السريع يبين لنا أن حقوق الإنسان في الحقيقة برزت في القرن الثامن عشر وما بعد القرن الثامن عشر وصولا إلى القرن العشرين، وكان بروزها تراكميا، بحيث أننا نجد أنه في القرن الثامن عشر في الحقيقة كان الكلام حول قضية حقوق الإنسان ليس كلاما عالميا وتدويلا للفكرة، إنما نجد استقلال أمريكا مثلا يبين حقوق الأمريكيين في دستوره وفي إعلان استقلاله، وكذلك في مسألة وثيقة حقوق الإنسان والمواطن بعد انتصار الثورة الفرنسية أيضا هذا رسخ حقوق ولكن ذات طابع محلي. أما بيان المسألة بشكل عالمي فقد جاء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مع الأمم المتحدة وتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة فكرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هنا بدأنا ننتقل من المحلية المسألة إلى عالمية المسألة، مضافا إلى انتقال آخر وهو الانتقال من الحقوق ذات الطابع الفردي المتعلق بحقوق الفرد من الاسترقاق والعبودية وغيرها، إلى بيان مروحة واسعة من الحقوق التي تشمل الثقافة والاجتماع والسياسة، والتي تشمل حتى الاقتصاد والتعليم وغير ذلك. فهذه المسيرة التي بيّنت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بدأنا نشهد إعلانا عالميا لحقوق الإنسان. خرجنا من الحدود الجغرافية، الحدود الإثنية، الحدود الدينية، نحو إعلان عالمي كما تبين. وهذا هو في الحقيقة الذي نحن الآن نعيش في أجوائه في النقاش المستمر حول قضية حقوق الإنسان. هذا عرض موجز أحببت أن أبدأ به قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية التي تعتبر هي النقطة أو هي وما سيأتي بعدها، هي النقاط المحورية. نحن لا نريد أن نستغرق كثيرا في العرض التاريخي، نريد أن نذهب مباشرة إلى القضايا الإشكالية، إلى القضايا المؤسسة فكريا لقضية حقوق الإنسان. إذن النقطة الثانية بعد بيان هذا التاريخ الموجز لفكرة حقوق الإنسان نأتي إلى السمات. إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المعاهدتان الدوليتان للحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها هي معاهدة تنص على الحقوق، نسأل السؤال الأول هو أنه ما هي المؤلفات، ما هي العناصر، ما هي الأركان التي إذا اجتمعت تشكل باجتماعها حقا للإنسان؟ هذه السمات إذا ذهبنا إلى الموسوعات العالمية مثل موسوعة ستانفورد الفلسفية نجد أنها تجمع أربعة عناصر أساسية هي المشكلة لحقوقية حقوق الإنسان التي باجتماعها تتألف حقوق الإنسان. وبفقدان عنصر من هذه العناصر نحن نكون أمام فقدان لهوية حقوق الإنسان التي ينادون بها في هذا العالم المعاصر. السمة الأولى هي أن الحقوق حقوق الإنسان التي نتكلم عنها تتطلب في مقابلها واجبات. يعني الحقوق هي ليست توصيات عامة، ليست هي شعارات، بل حقوق الإنسان بالمعنى المطروح في عالمنا المعاصر هي حقوق تدخل في صلب النظم القانوني، وليست فقط هي عبارة عن دعوات وخطابات وشعارات أخلاقية بحتة. لا، بل الذين يدعون إلى حقوق الإنسان يجعلون الركن الأول من حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان هو مسألة يقابلها واجبات، لابد من واجبات يقوم بها بعض الجهات لأجل تأمين هذه الحقوق. بطبيعة الحال هذه الواجبات ليست على سنخ واحد، مثلا بعض الحقوق تتطلب واجبات من قبل الدولة بأن تقدم الدولة شيئا. يعني مثلا نحن عندما نتكلم عن حق التعليم المجاني للأطفال إلى سن معينة، هذا ليس حقا فقط على نحو الدعوة الأخلاقية أو الشعار الأخلاقي أو التوصية، بل هذا حق يتطلب من الدولة واجبات، وأن تجعل نظمها التشريعي والقانوني بحيث يكون التعليم الإلزامي، التعليم إلى عمر معين، هو حق يعني لابد أن تؤمنه، وبالتالي الحق يتطلب واجبات من الدولة مثلا. أو مثلا نجد أن بعض الحقوق لا تتطلب واجبات بهذا المعنى القانوني الحديدي والصارم، إنما نجد أن بعض الحقوق تتطلب نوعا من الاحترام. يعني لا يمكن مقابل هذا الحق أن القيام بأي سلوكيات مؤذية ولو على الناحية المعنوية، أو القيام بأي سلوكيات تعيق التعبير عن هذا الحق، مثلا حرية التعبير يجب أن، أو حرية المعتقد، حرية الانتماء إلى دين من الأديان. هذه الحرية لا تتطلب من الدولة القيام بسلوك لأجل دعوة الناس مثلا إلى دين معين، بل هي تتطلب من الدولة واجبات. هذه الواجبات تتمثل فيما يمكن أن نسميه الاحترام والتقدير والحماية. يعني لها واجب حمائي أن تحمي هذه الحقوق، حتى وإن لم يكن مطلوبا منها أن تقدم شيئا كما في قضية حق التعليم. فإذا الركن الأول لأركان حقوق الإنسان هو أنها حقوق تدخل في النظم القانوني، النظم التشريعي للدول، ويقابلها واجبات. وهذه الواجبات على أنحاء متعددة، سواء كانت واجبات فعلية سلوكية أو واجبات من ناحية الحماية والاحترام. هذه السمة الأولى. السمة الثانية لحقوق الإنسان هي أنها سمات تجعل ضمن قوائم. يعني هذا ما ذكروه في موسوعة ستانفورد مثلا، أنه نحن لا نتكلم عن حقوق إنسان هي حقوق استحسانية أو حق واحد فقط يحق للإنسان. لا، نحن نتكلم عن لوائح، عن لوائح واضحة وصارمة ومحددة. وبالتالي هم يقولون بأن حقوق الإنسان لما كانت هي جزءا من التقنين وجزءا من الرؤية التشريعية للدول وللجمعيات العالمية، فلابد أن تكون ضمن قوائم. ولذلك قالوا أنه من يتكلم عن حق واحد فقط لحقوق الإنسان فقد خرج في الحقيقة عن معنى الحقوق، لأن الحقوق الإنسان متعددة بتعدد أبعاد الإنسان. الإنسان له بعد اقتصادي، له بعد ثقافي، له بعد شعوري، له بعد اجتماعي، فلا بد أن تكون حقوق الإنسان قد غطت هذه الجنبات والأبعاد المتعددة. وهذه جعلوها من السمات فعلا، جعلوا أنه لا بد أن تكون هناك قوائم واضحة لبيان حقوق الإنسان. السمة الثالثة التي ذكروها لحقوق الإنسان هي أن هذه الحقوق في الحقيقة لا تقبل الانتهاك، أو بعبارة أخرى هي حقوق لا يمكن أن يتم التنازل عنها. هذه المسألة هي تعتبر أيضا من مميزات تعريف حقوق الإنسان عندهم. قالوا هذه حقوق هي حقوق قائمة بنفسها، هي حقوق لا يمكن أن تنتهك، وبالتالي تمتلك أولوية كبرى، فجعلوا الأولوية وأنها تقع على رأس الأولويات وأهمية ومتطلبات الحياة الإنسانية. هذه جعلوها أيضا من السمات المميزة لحقوق الإنسان. ولكن هنا نبهوا على مسألة، أننا صحيح نقول أن هذه الحقوق هي حقوق تحتل الأولوية القصوى في حياة الإنسان، وبالتالي إذا أردنا أن نستكشف حقا لابد أن نقول أن هذا الحق فعلا يقع ضمن الأولويات الكبرى لحقوق الإنسان. ولكن نبهوا على مسألة، قالوا لا نعني بهذا أن الحقوق الإنسان التي نذكرها هي أيضا بين بعضها البعض لا يوجد فيها أولوية، بل هي جميعا تحتل الأولوية بالنسبة إلى غيرها، ولكن بين الحقوق أنفسها يوجد أولويات. يمثلون لهذا الأمر مثلا مثل قضية أنه من حقوق الإنسان أن يكون له حياة خاصة، أن لا تنتهك خصوصيته مثلا، هذه حق له. وجعلوا من حقوق الإنسان أيضا حقه في الحياة، حقه بأن لا يقتل، حقه بأن لا يفقد حياته. ولكن عندما تكلموا حول الأولويات قالوا حتما يوجد بين هذين الحقين أهم ومهم، فلا بد أنه إذا وجدنا أن حياة إنسان في خطر مثلا أن ننتهك خصوصيته لأجل أن نحميه ونؤمن له هذا الحق. فإذا قالوا الركن الثالث من أركان حقوق الإنسان هي أن تكون هي ذات أولوية وأهمية قصوى في حياة الإنسان، ولكن هذا لا يعني أنها في نفسها ليس فيها سلم أولويات أيضا. الركن الرابع والأهم لحقوق الإنسان، وهو فعلا هو الأهم وقد تعرض لكثير من الإرباك في كلامهم، هو كونية هذه الحقوق، يعني كونها حقوق لكل البشر، لكل الناس بغض النظر عن بلدهم، عن وطنهم، عن جغرافيتهم، عن إثنيتهم، عن عرقهم، عن دينهم، عن الثقافة المحلية التي ينتمون إليها. قالوا إن الفصل المميز، إن الركن الأهم في حقوق الإنسان أنه نحن في الحقيقة لدينا حقوق تشمل جميع البشر، فهي حقوق كونية كما يسمونها. ولكن أيضا هنا نتيجة النقاشات بدأ الكلام أنه في الحقيقة إذا كانت حقوقا كونية فهل يوجد تقييدات؟ قالوا نعم، قالوا بأن هذه الحقوق الكونية في الحقيقة قابلة للتقييد، بل هي مقيدة فعلا، يعني يمكن لهذا الحق أن يصبح مقيدا غير مطلق، أن يشمل بعض الناس لا يشمل جميع الناس. مثلا ذكروا في هذا المجال أنه هناك شيء مما يذكرونه في حقوق الإنسان، في قوائم حقوق الإنسان، حقوق الأقليات. قالوا هذه حقوق أقليات ليست حقوق إنسان، إنما هي حقوق الإنسان المتصف بصفة الأقليات، فلم يجعلوا مثلا الأقليات لهم حقوق خارج حقوق الإنسان، بل جعلوا ضمن حقوق الإنسان حقوق الأقليات، وجعلوا هذا نوع من تقييد لوائح حقوق الإنسان. أو مثلا كما نجد في حقوق المرأة أو حقوق الطفل أو غير ذلك، هذه نوع من تقييد كونية حقوق الإنسان وعالمية وشمول حقوق الإنسان لكل البشر. أيضا من التقييدات التي ذكروها، وهذا أيضا أمر لافت للانتباه ويستحق الوقوف عنده كما سنقف عنده في الدروس اللاحقة، قالوا هناك حقوق سياسية مثلا هي حقوق إنسان، مثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في المعاهدات الدولية ضمنت هذه المنظمات العالمية حق التصويت، حق الاقتراع، حق المشاركة في العملية الديمقراطية مثلا. ولكن جاءت التقييدات أنه في الحقيقة هذا الحق هو مقيد بالدولة الذي ينتمي إليها الإنسان، يعني مثلا الإنسان الذي ينتمي إلى دولة معينة لا يمكن أن يذهب ويقترح في دولة أخرى ويساهم في التصويت لاختيار ممثلي الشعب مثلا في دولة أخرى تمسكا بأنه هذا من حقوق الإنسان. قالوا لا، في الحقيقة حقوق الإنسان هذه مقيدة في الدولة التي ينتمي إليها الإنسان، في الوطن الذي ينتمي إليه الإنسان. أيضا هناك حقوق يمكن للدولة وللدولة صلاحية أن تقيدها في ظروف خاصة، مثل لنفترض أنه من الحقوق التي ثبتتها الإعلانات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل حق التظاهر السلمي مثلا، أو حق التجول والتجمع السلمي مثلا للبشر، هذا حق ضمنته الحقوق العالمية. هنا ذكروا أنه هذا في الحقيقة قابل للتقييد، إذا رأت الدولة بشكل عادل أن التجمع السلمي فيه خطر، إذا رأت الدولة أنه في الحقيقة يوجد حرائق أو أزمات بيئية، أو كما وجدنا مثلا في جائحة كورونا، يمكن للدولة أن تقيد حق الإنسان في التجمع السلمي نتيجة ضرورات أهم. خلاصة الأمر، قضية كونية وعالمية الحق حقوق الإنسان وأنها تشمل جميع البشر تعرضت للتقييدات، كما ذكرنا تقييدات خاضعة للدولة، تقييدات خاضعة لبعض الفئات كالنساء والمرأة والطفل وبعض الأقليات وغيرها من التقييدات. ولكن على أي حال أجمعوا كما نجد في كلماتهم المتناثرة، أجمعوا على هذه السمات الأربعة التي تدخل في تكوين هوية حقوق الإنسان. أولا أنها حقوق مقابل واجبات، ثانيا أنها ضمن قوائم واضحة ومحددة، ثالثا أنها تحتل أولوية قصوى وأن كان في ما بينها يوجد سلم أولويات، ورابعا وأخيرا وأهم هذه السمات هو فكرة كونية وعالمية حقوق الإنسان. هذه هي السمات التي ذكروها لقضية حقوق الإنسان. وبذلك نكون أنهينا أولا النبذة التاريخية لفكرة حقوق الإنسان في الفضاء الغربي، ثم انتقلنا إلى السمات المميزة لفكرة حقوق الإنسان. ننتقل الآن إلى أمور مهمة، وأنا أعتقد أنها من الأمور التي ستساعدنا على التفكير وتنمي الذكاء يعني في الإجابة، هو الإشكالات المعاصرة. لم تسلم فكرة حقوق الإنسان عن الإشكالات. حتى في الفضاء الأكاديمي الغربي، في الفضاء الفلسفي الغربي، هناك أسئلة جدية. هناك مثلا، أنا سأذكر بعض الأسئلة في هذا المجال. هناك مثلا سؤال مطروح أنه هذه الحقوق التي نسميها حقوق الإنسان، هل هي حقوق الدنيا؟ يعني هل هي حقوق الحد الأدنى؟ هنا طرح بعض الفلاسفة، فلاسفة الحق، هذا السؤال، أنه نحن في الحقيقة حقوق الإنسان لأنها تشمل جميع البشر فلا بد أن تكون متعالية، لابد أن لا يؤخذ فيها في تعريفها في حدها، لابد أن لا يؤخذ فيها ثقافة محلية، فلا يمكن مثلا أن نجعل الثقافة البريطانية المحلية جزءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولأنه لن يكون عندئذ شاملا لبلدان أخرى. ولأجل ذلك لابد أن يكون حقوق الإنسان هي حقوق متجاوزة للثقافات المحلية. فهنا طرح سؤالا أنه إذا تجاوزنا فعليا كل الثقافات المحلية فلن يبقى لدينا إلا مجموعة ضئيلة من الحقوق، لن يبقى لدينا في الحقيقة إلا الحقوق الحد الأدنى، مثل حق الحياة وحق المشي وحق ممارسة الرياضة وحق الصحة وحق التنفس في بيئة جيدة. فبعضهم قال هذه في الحقيقة تلغي أصل قيمة حقوق الإنسان، لأنه ما قيمة حقوق الإنسان إذا كانت تراعي الحد الأدنى؟ هذا سؤال، وهذا سؤال جدي في الحقيقة. بعضهم حاول الإجابة عن مثل هذا السؤال بأن يقول نعم، حقوق الإنسان في الحقيقة قد تكون هي حقوق الحد الأدنى، ولكن لا يدخل كونها حقوق حد أدنى كإشكال، لأنها في الحقيقة نحن نبحث عن الحقوق الأهم، ولا يضر بالحقوق الأهم سواء أكانت هي حقوق حد أدنى أو حقوق ليست بالحد الأدنى. من الأمور أيضا التي ذكرت في هذا المجال، من الإشكالات الكبيرة التي ذكرت في هذا المجال، هي هل أن حقوق الإنسان قابلة للإسقاط والسقوط؟ إذا كان الحق هو منفعة مصلحة أمره بيد صاحب الحق، فتم طرح هذا السؤال مثلا، حق عدم الاسترقاق حق عدم العبودية، أن لا يكون الشخص عبدا لشخص آخر، هل هذا الحق قابل للسقوط؟ بأن يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أسقط هذا الحق، لا أريد أن أكون حرا، أريد أن أكون عبدا، هل نجبر صاحب الحق على أن لا يسقط حقه أم لا؟ طبعا هنا فرقوا بين أمرين، فرقوا بين إسقاط صاحب الحق لحقه الذي هو من حقوق الإنسان، وبين سقوط هذا الحق بسبب ظروف. طبعا ذهبوا أنه من الواضح جدا أن الحقوق تسقط بسبب ظروف معينة، مثل أن الشخص إذا سرق أو قام بانتهاك من الانتهاكات المعينة وثبت جرمه في النظام العدلي الذي ينص على العقوبات، فعندئذ يسقط حقه في الحرية التنقل مثلا بسبب حبسه. ولكن وقع نقاش كبير في قضية أن حقه هل هو قابل للإسقاط أم ليس قابلا للإسقاط، وهذا في الحقيقة سيمثل مادة، هذا السؤال الإشكالي سيمثل مادة بحثية عند النظر إلى الفكر الإسلامي، لأننا سنجد، وتفصيل هذا الأمر سيأتي لاحقا، سنجد أنه في الحقيقة الإسلام لا يقبل بإسقاط الحق، يعني لا يقبل الإسلام أن يقول شخص أنا لا أريد هذا الحق أسقطه. نجد الآن نحن مثلا، أريد أن أعطي مثالا وإن كان قليلا خارج السياق ولكن ليس خارج السياق كثيرا، مثلا الآن نجد قضية الموت الرحيم تثار في بعض البلدان، يأتي شخص ويقول أنا الحياة من حق من حقوقي، أنا لا أريد هذه الحياة، أعطوني مثلا دواء يميتني، لا أريد أن أستمر في هذه الحياة، إذا استمريت في هذه الحياة سأتعرض للضغوطات النفسية ولا أريد هذه الحياة. بعض الدول اعتبرت هذا من الحقوق، يعني بيده أن يسقط الحق في أن يكون حيا فيموت وينتحر ويسمى بالموت الرحيم. الإسلام لا يقبل هذا الأمر، يقول الحقوق ليست بيد صاحب الحق، إنما الحقوق هي منح إلهية لا يمكن أن تسقط، هذا سيأتي تفصيله. ولكن إذا ذهبنا إلى الفضاء الغربي نجد أن هذا سؤال فعلا محل نقاش. أيضا من الأسئلة التي هي محل نقاش هي أنه في الحقيقة هل حقوق الإنسان هي مسألة سياسية أم ليست مسألة سياسية، يعني هل يدخل في حقوق الإنسان لعبها أدوارا سياسية، تلعب أدوارا سياسية؟ بعضهم قال نعم، لأن الإنسان في النهاية كما يذكر بعض فلاسفة السياسة وفلاسفة الاجتماع وعلماء الاجتماع والسياسة يذكرون هذه القضية، يقولون الإنسان كائن سياسي، كما أنه كائن اجتماعي مدني كائن سياسي، كائن سياسي يعني يمارس السلطة، يسعى نحو السلطة، يدافع عن حقه في الحصول على السلطة وفي الحكم، يواجه الحكام، هذا أيضا جزء من تكوين الإنسان. وبالتالي قالوا بأن الحقوق، حقوق الإنسان أيضا لها بعد سياسي، لها بعد وظيفي سياسي، مثل نجد حق التصويت، حق الاقتراع، حق تقرير المصير. قالوا هذه الحقوق الموجودة في إعلان عالم لحقوق الإنسان هي حقوق سياسية في الحقيقة. بعضهم قال لا، ينبغي أن نجعل النظم الحقوقي منفصلا عن النظم السياسي. أيضا من الإشكالات أيضا المطروحة الآن في النقاشات الموسعة هي أن هذه الحقوق التي تطرح بعنوان حقوق، ونحن نعلم أن كلمة حقوق في الحقيقة هي أحد الاصطلاحات والمفردات التي تدخل في النظم القانوني التشريعي، بعضهم قال هذه الحقوق ليست سوى توصيات أخلاقية، حق الحرية، حق العدالة، حق توكيل محامي عند الاتهام في القضاء، حق العيش في بيئة جيدة إلى غير ذلك. بعضهم قال، بعض فلاسفة الأخلاق قال هذه ليست حقوق ترجع إلى النظام التشريع القانوني، هذه ترجع إلى النظام القيمي، وفرق بين النظام القيمي والنظام القانوني. النظام القانوني له إجراءاته الخاصة من الأوامر والنواهي والعقوبات والمكافآت وغير ذلك، بينما هذه الحقوق هي توصيات أخلاقية قيمية، كيف تقولون أنها حقوق وتدخلونها في النظم القانوني؟ هذا أيضا من الإشكالات. طبعا هذا الإشكال نابع من الفصل بين النظم القانوني أو النظام القانوني وبين النظام والمنظومة الأخلاقية، وجعلهما أن المنظومة الأخلاقية قائمة بذاتها بغض النظر عن المنظومة القانونية والعكس بالعكس. بعضهم حاول الإجابة عن هذا الأمر بأن نعم إدخال حقوق الإنسان ذات الصبغة الأخلاقية في النظام القانوني الحقوقي هو لأجل ضمان تنفيذ هذه الحقوق، وليس لأن روح هذه الحقوق هو أمر قانوني وضعي كما هم عليه. هذه أيضا من الإشكالات ومن الأسئلة الواضحة. فإذا هذه أربعة أسئلة وإشكالات نحن يجب أن نفكر فيها، يجب أن نعرف أن هذه الأسئلة الآن هي مثار نقاش. هذا إذا الأمر الثالث، بعد أن بينا النبذة التاريخية، بعد أن بينا السمات الأساسية للحقوق، بعد أن بينا الإشكالات، وبينا أربعة إشكالات في الحقيقة نحن في أثناء هذا العرض، نأتي إلى الأمر الرابع في هذا الدرس. هذا الأمر وهو يعتبر أيضا من أكثر الأمور أهمية في بحث حقوق الإنسان، وهو مصدر الحقوق. من أين تأتي الحقوق الشرعية؟ من هو مشرع هذه الحقوق؟ من هو الذي بيده أن يقول هذا حق وهذا ليس بحق؟ طبعا إذا رجعنا إلى السائد الآن في المنظومات القانونية المحلية والدولية في الفضاء الغربي التي تعتمد على القانون الوضعي، فإنهم ذكروا بصراحة أن منشأ الحقوق ومصدر الحقوق هو القوانين والمعاهدات. يعني مثلا بعض المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها الرابعة هي التي نصت على حق الحرية وعدم الاسترقاق والاستعباد، فبالتالي نشأ حق الحرية وعدم الاسترقاق نتيجة نص قانوني، فبالتالي أرجع الحقوق إلى نصوص قانونية، أرجع الحقوق إلى اتفاقيات، إلى معاهدات. يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قبلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نشأت حقوق الإنسان، لم تكن حقوق الإنسان هي ترجع إلى مرجعية قانونية، يعني إلى مشرع قانوني وضعي عندهم، بشري عندهم. هذا السائد في الحقيقة، وبالتالي أثار هذا الأمر حفيظة الكثير من الناس، قالوا لا، حقوق الإنسان مسألة متجذرة أكثر من مجرد الاتفاق عليها أو مجرد تسطيرها ووضعها في اتفاقيات دولية أو قوانين عالمية. هذه مسألة سابقة على القانون. نعم القانون نظمها، أعاد ذكرها، حفظها، أوكل إلى الدولة واجبات تنفيذها وحمايتها واحترامها وتقديرها إلى غير ذلك، ولكن قالوا لا، لابد من البحث عن مصدر آخر. ومن هنا نشأت نظريات، بعضها كان قديما وبعضها ما زال موجودا، وهي نظريات مصدر الحقوق. من النظريات هي النظريات التي قالت بالحقوق الطبيعية. هذه الحقوق الطبيعية قالت لا، هذه الحقوق ليست حقوق مأخوذة بالوضع والتقنين، هذه الحقوق يولد الإنسان فطريا وهي معه. وهذه نظرية الحقوق الطبيعية التي ترجع الحقوق في الحقيقة إلى أصل اقتضاءات الفطرة الإنسانية. أيضا من الأمور التي ذكرت في هذا المجال هي المنحة الإلهية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح الحقوق لمستحقيها، وهو الذي يجعل المستحق للحق مستحقا له، ولولا الجعل الإلهي ما كان مستحقا. هذا نجده مثلا في الفضاء الغربي، نجده في إعلان استقلال أمريكا، لأنهم قالوا في بداية هذا الإعلان بأن الله خلق الناس متساوين مثلا، بغض النظر عن تطبيق هذا الأمر، حيث إننا نجد أنه في الحقيقة هذا الأمر لا مصداق له الآن في الحضارة الغربية وبالخصوص الأمريكية، لا مصداق له، لكن هكذا ذكروا في إعلاناتهم. أيضا من الأمور التي ذكروها غير الحقوق الطبيعية وغير المنحة الإلهية هي مسألة الإجماع الأخلاقي، يعني هناك العالم قد أجمع على أن هذه الأمور هي في الحقيقة مبررة أخلاقيا، يعني التجأوا إلى التعليل الأخلاقي والتبرير الأخلاقي المجمع عليه بين البشر، فقالوا هذه الأمور أتت من إجماع أخلاقي، هذا الإجماع الأخلاقي نعم سابق على التقنين، وبالتالي هذا هو مصدره، إن لم نقبل أن يكون مصدره هو التقنين والإعلانات العالمية للحقوق. هذه أيضا مما ذكرت، ولكن أعود وأذكر بأن السائد هو القانون الوضعي، بأن الحقوق تبرز بالوضع وبالتقنين وبإعلان هذا الأمر من قبل النافذين مثل الأمم المتحدة. ويذكرون لهذا نماذج كثيرة، مثلا حق التعليم، قالوا بأن حق التعليم لم يكن حقا إلا عندما نصت الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان عليه. مثلا حق المرأة في أن تتملك في الغرب، هذا لم يكن موجودا إلا في أزمنة متأخرة، لم تكن المرأة لها الحق في أن تتملك إلا في أزمنة متأخرة. ولكن كيف تولد هذا الحق؟ كيف نشأ هذا الحق؟ قالوا بأن هذا الحق نشأ في الحقيقة نتيجة الإعلان، نتيجة الاتفاق، فهم وضعيون في تشريعهم للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. أخيرا في النقطة الأخيرة، نحن نذكر القوائم أو كما تسمى التصنيفات العامة للمذكور، وهذا أمر لا يخفى على الكثيرين، بأنهم في الحقيقة يوجد حوالي 6 أو 7 تصنيفات لحقوق الإنسان كقوائم عامة، ويندرج تحتها حقوق متعددة. مثلا من الحقوق هي الحقوق التي يعبر عنها بأنها حقوق الأمن، بأن يكون للإنسان الحق بأن يعيش في أمان، بأن لا تنتهك خصوصيته، بأن يمارس شعائره دون انتهاكات ودون إجرام وغير ذلك. هذه يقال لها الصنف الأول، وهو حقوق الأمن. الصنف الثاني من الحقوق الذي يندرج أيضا تحته حقوق متعددة هو الحقوق القضائية. الحقوق القضائية هو أنه يحق للشخص مثلا أن يوكل محاميا إذا اتهم بتهمة، يحق للمتهم أن يعبر عن رأيه، يحق للمتهم أن يأتي بالبينات ليثبت براءته مثلا. هذه حقوق تسمى بعائلة وصنف الحقوق القضائية. أيضا من الأصناف، الصنف الثالث هو حقوق الحرية، وهذا أوضح من أن يبين، لأنه كثير الكلام فيه، مثل حرية المعتقد بأن يكون للإنسان دينه الذي يختاره بشكل حر، أيضا حرية التعبير عن الرأي، حرية الانتقال، حرية السفر، حرية التجمع السلمي. هذه تسمى أصناف الحقوق الحرية. وأيضا من الحريات، أو عفوا من الحقوق كأصناف، هي حقوق المساواة التي ذكروها، إما أن كل البشر متساوين مثلا في تقرير مصيرهم السياسي، أنه لا فضل مثلا لأبيض على أسود في الدخول في العملية التداولية الديمقراطية، هذا حقوق المساواة. أيضا من الحقوق التي ذكروها هي الحقوق الاقتصادية، حق الإنسان في التملك، حق الإنسان في العمل، حق الإنسان في التجارة، إلى غير ذلك من الحقوق، مضافا للحقوق الثقافية مثل حقوق النشر، حقوق التأليف، إلى غير ذلك. طبعا مؤخرا بدأت تبرز في سياق حقوق الإنسان حقوق أقليات، هذه تأتي عوائل، يعني عوائل من الحقوق وتصنيفات من الحقوق هي خاصة، حقوق الفئات، حقوق الإثنيات. الآن بدأنا نرى مثلا حقوق البعض الذين مثلا المثليين، حقوق ما أعرف فئات خاصة إثنية عرقية إلى غير ذلك. هذه إذن أهم عوائل الحقوق المذكورة. نكون بذلك قد قدمنا في درس واحد أهم ما يقال في دائرة حقوق الإنسان في الفضاء الأكاديمي، بل حتى التداول العام الغربي، بدءا من النبذة التاريخية إلى السمات إلى الإشكاليات إلى مصدر الحقوق، ووصولا إلى التصنيفات العامة لحقوق الإنسان. بقي أمامنا درسان. الدرس التالي هو نريد أن نشرع في بيان حقوق الإنسان في الإسلام، فنبين المباني التي تكمن حول قضية حقوق الإنسان في الإسلام، ثم في الدرس الأخير نبين تفاصيل الحقوق على وفق ما ذكرها الفكر الإسلامي أو النقل الإسلامي في الآيات والروايات. والحمد لله رب العالمين.